ماذا حصل من التذكير لنعرف جواب الشرط؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فالذي توعدوا فالذي حصل منهم أنهم تطيروا وأنهم توعدوا بماذا؟ بالرجم والعذاب الأليم. فيكون الجواب مطابقا للمذكور، أي أئن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والعذاب الأليم. أما الكفر فقد سبق. قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. وهو أي جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام، يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا التذكير، لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار، إنما الإنكار والتوبيخ بماذا؟ بالتطير بهم واعتدائهم على الرسل. فهو محل الاستفهام الذي يراد به إيش؟ التوبيخ، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وبخوهم وقالوا أتتشاءمون وتوعدون لأننا ذكرناكم، فهذا هو محل الاستفهام. وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام، وهي قوله أين ذكرتم إن ذكرتم. والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط لا الشرط المذكور، وهو أي الاستفهام للتوبيخ. بل أنتم قوم مسرفون، هذا إضراب انتقال وإلا إبطال؟ انتقال، هذا إضراب انتقال، يعني انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويتطيرون بهم إلى وصفهم الحقيقي، وهو أنهم قوم مسرفون. والإضراب يكون للإبطال ويكون للانتقال. فإذا قلت جاء زيد بل عمرو، فهذا إضراب إبطال. وإذا قلت زيد في شك بل هو منكر، فهذا إبطال انتقال. ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود. ومن هذه الآية الكريمة أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وقولهم مسرفون أي متجاوزون للحد. ووجه التجاوز أولا أنهم كذبوا الرسل بلا بينة وبلا دليل، لأنهم اعتمدوا على أي شيء؟ على أمر ليس حجة لهم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا ما أنزل الرحمن من شيء، وقالوا إن أنتم إلا تكذبون. هذا إسراف مجاوز الحد. ثانيا أنهم تطيروا بالرسل، وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل، لأن في اتباعهم الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهؤلاء تطيروا بالرسل وليسوا محلا للتطير بهم. ثالثا أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله تعالى وإبلاغهم رسالته، تقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن وجه الإسراف من كم من وجه؟ نعم كل هذا من الإسراف ومن العدوان. وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان عقلا أن يرد شيئا بلا بينة، مع أن هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقهم، ما بعث الله رسولا إلا أعطاه ما على مثله يؤمن البشر. هذا عدوان. العدوان الثاني تطيرهم بالرسل، والحقيقة أن التطير من أعمالهم هم، لأن الرسل قالوا وصدقوا فيما قالوا، قالوا طائركم معكم، فدعواهم فتطيرهم بالرسل قلب للحقيقة، لأن حقيقة الأمر أن التطير من هؤلاء. الوجه الثالث من الإسراف ومجاوزة الحد أنهم إيش؟ توعدوا الرسل لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. ثم قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا قال وجاء من أقصى المدينة، وفي أول الآية قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، وهذا يدل على أن القرية تسمى مدينة، والمدينة أيضا تسمى قرية. فمكة سماها الله تعالى قرية وهي أم القرى، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. فالقرية ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس، بل القرية تكون مدينة، وذلك لأن أصل القرية معناها مأخوذة من القرى وهو التجمع، فإن الناس يجتمعون فيها، فإن كانت بلدة كبيرة سميت في عرف الناس مدينة، وإن كانت دون ذلك سميت في عرف الناس قرية. والتفريق بين القرية والمدينة ما هو إلا إيش؟ اصطلاح عرفي فقط. أي نعم، أي تشاءموا بهم، وأن الرسل بيّنوا أن الشؤم ملازم لهؤلاء ومعهم بسبب ذنوبهم. وسبق أيضا أن الرسل أنكروا عليهم تكذيبهم للرسل وتوعدهم إياهم بالرجم، وسبق أنهم وصفوهم بأنهم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد، وأظننا أخذنا الفوائد فيها. ما أخذنا، وصلنا إلى قوله قالوا إنا تطيرنا بهم، أليس كذلك؟ طيب، الفوائد. نعم، وقفنا إلى إيش الفوائد؟ ما أخذنا هذه. طيب، ما وجاء الرجل قبلها؟ قال الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. قولوا ما علينا إلا البلاغ المبين، أذن أخذنا فوائدها وبيان أن الرسل ليس عليهم إلا البلاغ البين، وأنه يجب عليهم أن يبلغوا البلاغ البين. قوله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم يستفاد منها أن هؤلاء المكذبين تشاءموا بالرسل، تشاءموا بهم لأن هذه دعوة باطلة يدعيها كل مكذب للرسل، ففيها أن المكذبين للرسل يدعون عليهم ما لم يكن منهم تشويها وتنفيرا. ويستفاد منها أيضا عدوان هؤلاء المكذبين، حيث توعد الرسل إذا لم ينتهوا عن الدعوة إلى الله بالرجم المؤدي إلى الهلاك أو بالعذاب الأليم إن لم يرجموهم، وهذا فيه غاية العدوان. ومن فوائدها أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق، لقوله قالوا طائركم معكم. ومن فوائدها أن الذنوب والتكذيب للرسل يكون سببا للمحن والبلاء، لقوله قالوا طائركم معكم. وهذا هو سنة الله عز وجل في جميع المكذبين للرسل، أن الله تعالى يبتليهم بالعقوبات لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة الإنكار، الإنكار على من ذكر فأعرض، لقوله أئن ذكرتم. ومن فوائدها جواز حذف ما علم بالسياق، ولا يعد هذا نقصا في الكلام وبلاغته، لأن جواب الشرط هنا محذوف للدلالة عليه، وربما يكون الحذف أبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم كانوا مسرفين على أنفسهم متجاوزين للحد، لقوله بل أنتم قوم مسرفون. وسبق بيان معنى أو بيان وجه إسراف هؤلاء وتجاوزهم للحد. ثم قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال المؤلف هو حبيب النجار كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد. قوله عز وجل جاء رجل من أقصى المدينة، أي من أبعدها. إلى أي مكان جاء؟ جاء إلى المكان الذي فيه الرسل والمكذبون لهم، وهو وسط المدينة، لأن الغالب أن العلم والحضارة وكثرة السكان تكون في الوسط، وهذا الرجل كان في أبعد المدينة، فسمع أن هؤلاء كذبوا الرسل، وكان رحمه الله قد آمن، فجاء ينصح قومه. والله عز وجل يقول رجل، وهو نكرة غير معرف. والمؤلف يقول إنه حبيب النجار، وهذا الخبر أو هذا الاسم والتعيين لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله متلقا عن بني إسرائيل. وموقفنا في مثل هذا ألا ننكر ولا نثبت. جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وهنا بدأ ببيان مكانه قبل ذكره. وفي قصة موسى حين قتل القبطي ذكر الرجل قبل مكانه، هناك قال وقال رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك، وهنا ذكر المكان قبل ذكر الرجل. وذلك لأن هذا الرجل كان مؤمنا فسهل عليه أن يأتي من المكان البعيد، فذكر مكانه لبعده ليستدل به على قوة محبة هذا الرجل للخير ودفع الشر. أما ذاك فالمقصود به العلم، أن يأتي أحد بالعلم، فبدأ بالآتي وهو الرجل قبل ذكر مكانه. وقال رجل من نعم يسعى قال يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل. عندي بالهمس يسعى يعني يشتد يركض لئلا تفوته فرصة. حين سمع بتكذيب قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال هذه جملة مفصولة عما قبلها، أي أنها أتت بدون حرف العطف، كأنها جواب عن سؤال مقدر. فماذا قال حين جاء؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هنا قوم منادى منصوب بالنداء لأنه مضاف، وقد حذفت منه ياء المتكلم، وأصلها يا قومي، ولكن حذفت الياء للتخفيف أو لالتقاء الساكنين، لأن التبع مبدوء بهمزة وصل وهمزة الوصل ساكنة. على كل حال قال الرجل يا قومي اتبعوا المرسلين، ولم يقل يا أيها السفهاء يا أيها الجهال، بل قال يا قوم توددا وتعطفا لهم، ولم يقل يا إخوتي لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر، فهو مؤمن وهم كفار، لكن يا قومي نعم. ويصح أن يقال قوم ولو كانوا كفارا، قال الله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به قومك وهو الحق، قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوهم بما دعوكم إليه من الإيمان والعمل الصالح، لأن هؤلاء الرسل دعوا إلى ما دعت إليه الرسل كلهم، وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، مش بعدها فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهم دعوا إلى هذا إلى الإيمان والعمل الصالح. اتبعوا المرسلين، اتبعوا تأكيد للأول، من لا يسألكم أجرا، كرر الأمر بالاتباع من باب التأكيد، اتبعوا المرسلين اتبعوا، ولو حذفت اتبعوا الثانية وقيل اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا لصح الكلام، لكن ذكرت أو كررت للتأكيد لأنها هي محط الخطاب وهي المقصود الأول بالخطاب أن يتبعوا المرسلين. وقالوا اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من أي الذي، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يدعون الناس ولا يتخذون ولا يطلبون على دعوتهم أجرا، يعني أجرا من الناس، لكنهم يؤملون أو يرجون من الله الأجر، أما من الناس فلا يأخذون أجرا. للبشر هو الدعوة، فهم لا يتخذون أجرا على دعوتهم وعلى دلالتهم إلى الخير، وإنما يرجون الأجر والثواب من الله. أجرا هنا محلها في الإعراب مفعول ثاني، ويسأل والكاف مفعول أول، وهذان المفعولان من باب مفعولي ظنه أخواتها أو كسوا أخواتها، كسوا أخواتها نعم لا يسلك مجرا وهم مهتدون، وهم مهتدون، فبين هنا أن هؤلاء الرسل على هدى وليسوا على ضلال، وهم لا يسألون أجرا على ما دعوا إليه. وقوله وهم مهتدون يحتمل أن تكون الواو للاستئناف وأن تكون للحال، يعني لا يسألونكم أجرا مع كونهم مهتدين، ويحتمل أن تكون للاستئناف وهو الأقرب لبيان حال هؤلاء الدعاة أنهم على هدى. ثم قال المؤلف فقيل له أنت على دينهم، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني. ما قدره المؤلف من أنه قيل للرجل أنت على دينهم لا يتعين، بل يجوز أن يكون الرجل قال وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني على أن المراد به هؤلاء القوم، كأنه قال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لكن أضافه إلى نفسه من باب التلطف بالخطاب، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. أولا لأن ما ذكره المؤلف لا دليل عليه، والسياق لا يستلزمه، وإذا كان لا دليل عليه من حيث النقل ولا دليل عليه من حيث السياق لأنه لا يستلزمه. فالأصل عدمه ولا وجوده؟ الأصل عدمه. ثانيا أن ما قلناه أبلغ في التلطف في الدعوة، بدل أن يقول وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، قال وما لي، فأضاف الأمر إلى نفسه تلطفا. وقول مالي الاستفهام هنا بمعنى الإنكار، يعني أي شيء يمنعني أن أعبد الله تعالى وحده. ولهذا قال لا أعبد، أي لا أتذلل للذي فطرني خلقني، أي لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها، وأنتم كذلك. قول لا أعبد، تقدم لنا أن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، وأن العبادة تطلق على التعبد الذي ذكرناه وعلى المتعبد به، وهي الأفعال التي يتعبد بها الإنسان أو الأقوال. وعلى هذا حدها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقولها الذي فطرني، لم يقل لا أعبد الله، ليقرن بين الحكم والتعليل، وإن شئت فقل بين الحكم والدليل، لأن قوله الذي فطرني مقتض لكونه هو المعبود، إذ أنه هو الخالق فلزم أن يكون هو المعبود. وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقال الذي خلقكم كالتعليل للأمر بعبادته وحده، فكما أنه الخالق وحده فيجب أن يكون المعبود وحده. ولهذا قال المؤلف الموجود مقتضيها. ما هو مقتضيها؟ أنه هو الذي فطر الخلق وابتدأ خلقهم، فلازم أن يكون هو المستحق للعبادة وأن يعبد. طيب، وقولها الذي فطرني أي خلقني لأول مرة، والفطر والإبداع بمعنى الإيجاد لأول مرة. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال بديع السماوات والأرض. فالذي فطر الخلق لأول مرة وعلى غير مثال سبق هو الله، إذن فيجب أن يكون هو إيش؟ هو المعبود. أما أن تعبد غير الله وهذا الغير لا يخلق بل هو مخلوق. نعم، كما قال الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف يصح أن يعبد هؤلاء؟ المهم أن هذا الرجل من فقهه وحكمته وحسن دعوته أنه قرن الحكم بماذا؟ بالدليل. الحكم لا أعبد الذي فطرني، الدليل الذي فطرني. طيب، قال وإليه ترجعون، هذا مما يؤيد ما قلنا من أنه يريد قومه، لكن من باب التلطف في خطابهم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. كما تخاطب صاحبك الآن، تحاوره أو تخاصمه، تقول ما لي لا أفعل كذا وكذا، يعني وش المانع؟ فإذا كان لا مانع لي فهو لا مانع لك أيضا. قال وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم، قال المؤلف بكفركم، ولو قال بعملكم لكان أشمل، لأنه يجازيهم بالكفر إن استمروا عليه، ويجازيهم بالإسلام إن أسلموا. فلو عبر المؤلف بقول فيجازيكم بعملكم لكان أولى. ثم قال أأتخذ في الهمزتين منه ما تقدم، ما الذي تقدم؟ التحقيق والتسهيل وإدخال وارف بينهما وترك ذلك. قال: ما تقدم في أأنذرتهم، وهو استفهام بمعنى النفي، فيكون معنى أتخذ أي لا أتخذ. وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي، ولكن هنا يفيد معنى الامتناع، غاية الامتناع، يعني أنني لا يمكن أن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما. طيب، يقول: أتخذ من دونه آلهة، معروفا أن اتخذ تنصب اتخذ مفعولين، من دونه المفعول الثاني، وآلهة المفعول الأول. ويجوز أن نجعل من دونه في موضع نصب على الحال من آلهة، ويكون الثاني محذوفا، الأول محذوفا، أي أتخذ أصناما آلهة. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف لقوله أصناما. قال: إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون. صفة آلهة. يريد المؤلف في الإعراب أي أن قوله إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة، يعني لا أتخذ آلهة هذا شأنها. ما هو؟ أن الله لو أراده بضر لم تنفع شفاعتهم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذا معنى كلام المؤلف. وقيل إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلهة، أي أتخذ من دونه آلهة، ثم قال هذه الآلهة استئناف لا تغني شفاعتها شيئا من دون الله ولا تنقذ. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهر، فتكون الجملة الشرطية في موضع نصب صفة إيش لآلهة. قال: إن يردني الرحمن بضر، يعني إن يردني الله عز وجل، وذكر الرحمن لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة، ولما كان الضر قد يفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة عن المريد، ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن الظان أو يتوهم الواهم هذا الوهم أن إرادة الله الضر للإنسان تنافي الرحمة، لأن إرادة الضر في الإنسان قد يكون من رحمة الإنسان. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يصيب الإنسان من الضر له نتائج حميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار بما جرى. فلهذا قال: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، أي لا تنفعني بشيء. والشفاعة في الأصل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله يدعي عابدوها أنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فهم يدعون أنهم يعبدونها لتشفع لهم. وهل هذا الوهم أو هذا الظن صحيح؟ الجواب لا، لأنهم عبدوها لم يتخذوها وسيلة بل جعلوها غاية، ولهذا لا يخطر في قلوبهم عند التعبد لها إلا تعظيم هذه الأصنام وينسون الخالق عز وجل. لكن يقول التي زعمتموها، يعني بناء على دعواهم أنهم يعبدون هذه الأصنام من أجل أن تشفع لهم، قال لا تقل شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ولا ينقذون من أي شيء؟ أي من الهلكة أو من الضر الذي أراده الله به. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. وتعالى وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اقرب شوية، تقدم هنا، تقدم بالصف. وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هذا الرجل يا عادل؟ نعم. وما رأيك في من يحاول أن يسمي المبهم في كتاب الله؟ نعم. فلا يصدق ولا يكذب، هذا صحيح، هذا حكم ذكر المبهم، لكن ما من يحاول ويتعب نفسه في بيان المبهم طيب، يعني محاولة معرفة الأشياء المبهمة من فوائد الآية الكريمة بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين. الوجه الأول أنه جاء من مكان بعيد وجاء من أقصى المدينة. الوجه الثاني أنه جاء يشتد يسعى، فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وأن لا يتوانى فيقول غدا أذهب إليهم أو في آخر النهار أو ما أشبه ذلك، يعني المبادرة، المبادرة بالنصيحة والموعظة. لأن هذا الرجل كما تشاهدون، من فوائد الآية الكريمة أنه يجوز للإنسان أن يبادر بالإنذار قبل أن يقدم له مقدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لقوله اتبعوا، أمرهم من أول الأمر، لم يأتي بمقدمة تهيئهم للقبول لأن الحال تستدعي ذلك. ومنها أيضا أنه ينبغي التلطف في القول في دعوة الغير بقوله يا قوم يا قوم، فإن هذا يستوجب اتباعه وقبول نصحه. لماذا؟ لأن للإنسان حدبا على قومه. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على ما أتوا به من الدلالة والهداية، لقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يقدم الوصف الموجب للقبول قبل الوصف المفضل للقبول، فهنا قال اتبعوا المرسلين، والرسالة وصف يقتضي وجوب قبول المرسل. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هذا من باب الكمال، من باب الكمال. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يترفع عن أخذ ما في أيدي الناس من الأموال حتى وإن أعطوه، لأنه ربما تنقص ميزانيته إذا قبل ما يعطى من أجل دعوته وموعظته، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. وبه نعرف قبح ما يستعمله بعض الناس، وإن كان الحمد لله لأنا قد قل، يقوم ويعظ الناس موعظة قد تكون بليغة، فإذا انتهى قال إني أنا في حاجة وصاحب عائلة وما أشبه ذلك، صارت الموعظة الآن للدنيا للأجر. طيب هل يستفاد من هذا أنه لا يجوز الأخذ على تعليم العلم، لا يجوز أخذ الأجر على تعليم العلم لمخالفته لطريق الرسل؟ أو يقال لا، لأن الذي لا يجوز الأخذ عنه الدعوة إلى الله عز وجل، هذه لا يجوز أخذ الأجر عليها لوجوب الدعوة على الإنسان. أما التعليم الذي يحتاج إلى معاناة وإلى تعب وإلى تفهيم خاص فهذا لا بأس به، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب هل يفهم منه أو هل يستفاد من الآية أنه لا يجوز أخذ رزق من بيت المال للدعوة والإرشاد؟ لا يستفاد يعني، لا، ولكن لا شك أن التنزه عن ذلك أولى، يعني كون الإنسان يذهب يدعو الله عز وجل بدون أن يأخذ مقابل ولا من الحكومة لا شك أن هذا أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأشد وقعا في نفوس الناس، حتى وإن لم يعلموا أنه لم يأخذ، لأن الله تعالى يلقي ذلك في قلوب الناس، أي يلقي القبول من هذا الناصح والداعي وإن لم يعلموا أنه لا يأخذ شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه من طريق الدعوة أن يذكر الإنسان حال الداعية بوصفه بما يوجب قبول قوله، بقوله وهم مهتدون، وهم مهتدون. فهنا ذكر ما يوجب قبول قولهم في أول الدعوة تبع المرسلين، وفي آخرها في قوله وهم مهتدون. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم، لأن هذا هو وصف الرسل، فهم يدعون إلى الله تعالى على هدى منه. وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح، لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالا والحلال حراما وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز في قوله في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، من فوائدها أنه لا بأس للإنسان أن يضيف الشيء إلى نفسه على سبيل الفرض تلطفا، بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، يعني على فرض أنني أتخذ من دون الله آلهة، فما الذي يمنعني أن أعبد الله عز وجل وحده؟ ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب الإخلاص في العبادة، لقوله الذي فطرني، فإن الله تعالى منفرد بفطر الخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يدعي أحد أن الآلهة تخلق، إذن لا يجوز أن تعطى شيئا من العبادة التي يختص بها من هو من يخلق وهو الله. ومنها أنه من كمال الدعوة والتعليم قرن الحكم بدليله أو علته، لقوله الذي فطرني، فإن هذا كالتعليل لقوله ما لي لا أعبد، ولهذا عدل عن قوله ما لي لا أعبد الله إلى قوله ما لي لا أعبد الذي فطرني، ليكون هذا كالدليل والتعليل لوجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. نظير هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، ولم يقل اعبدوا الله، بل قال ربكم الذي خلقكم، ليكون ذلك كالتعليل لوجوب عبادته. وهذا في القرآن والسنة كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يكون به الحذر والخوف بعد أن يذكر ما يكون فيه الرغب أو الترغيب والحث، لقوله وإليه ترجعون، فذكر ابتداء الخلق وانتهاءه، وأنه كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال وهنا نجد الفرق بين التعبير الأول وما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يقل وإليه أرجع، لأنه كما قلنا إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه، لكن أضافه تلطفا وتوبيخا لهم. طيب، فكأنه يقول أنا لا أعبد إلا الذي فطرني، فلماذا تعبدون أنتم معه غيره وإليه ترجعون. ثم قال عز وجل أأتخذ من دونه آلهة إلى آخره، فيه بيان الإنكار والتسفيه للذين يتخذون مع الله آلهة، لأن مراد الاستفهام هنا الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء. ومن فوائدها أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليل، لأنه قال أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر إلى آخره، فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع، فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عابديها ضرر الغير. واضح؟ يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغير، وهم أي الآلهة لا ينفعون عابديهم ولا يضرون من عدل عن عبادتهم، فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عابديها، فتكون عبادتها خسرانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل معبود فهو إله، لقولها أتخذ من دونه آلهة، لكن إن كان يستحق العبادة فعبادته حق، وهذا لا يكون إلا لمن الله عز وجل، وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله، لقوله إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين أن يكون فيها أن يكون محبوبا لله عز وجل. إذا قال قائل إن يردني الرحمن بضر، الضر شر أو خير؟ شر، لا شك أن الضرر شر على الإنسان. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك، بل قال الشر ليس إليك. والله عز وجل قد يريد الشر، لكن إرادته للشر خير، إرادته للشر خير. فالشر في مفعوله لا في فعله، تفهمين الفرق؟ الشر في المفعول لا في الفعل. فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر، لكن لمصلحة عظيمة، لمصلحة عظيمة. هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله، ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك. فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون في مفعولاته، أما أن ينسب إليه ويقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل، لأن فعله كله لحكمة وغاية محمودة. وانظر مثلا إلى المرض، إذا أصاب الإنسان مرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة، ما تشعر بهذه النعمة، نعمة الصحة. لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة، وبضدها تتبين الأشياء. أنت الآن تنفس النفس، تنفس وأنت تأكل، تنفس وأنت تتكلم، تنفس وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع، لا تحس بأي شيء. لكن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك ويكون عندك ضيق تنفس، عرفت قدر النفس ولا لا؟ عرفت قدر النفس. فالحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع، حتى بالنسبة لمن وقع عليه، حتى بالنسبة لمن وقع عليه. طيب، الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير؟ شر، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها خير، هي شر بالنسبة لمن أصابتهم، لكنها خير بالنسبة للآخرين يتعظون ويخافون، وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك وبين مثل هذه الآية إن يريد الرحمن بضر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله، مأخوذ من قوله الرحمن، من قوله الرحمن، لأن الرحمن وصف مشتق، والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه ولا بد، بخلاف الأسماء الجامدة كأسد وحجر وتراب وما أشبهها فهذه لا تدل على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى. هذا بالنسبة إلى أسماء الله ورسوله وكتابه. أما بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل. قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسمي شخصا محمدا وهو مذمم، وقد نسمي خالد وهو سيموت، وقد نسمي صالح وهو من أفسد الناس. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عابد الأصنام يموهون على الناس بعبادتها، فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله. وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله، لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله، والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء، بل جعلوهم شركاء لله. واضح؟ كيف شركاء؟ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله. فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالأسماء أو بالتسمية، الحذر من التلبيس بالتسمية، وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على حق وليس كذلك. وهذا موجود كثير كثير موجود. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد، والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيه، يقول حنا ننزه الله، أما أنتم أهل السنة أنتم لا تنزهون الله، جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء أيضا أهل التوحيد نفس الشيء، يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله، لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، هذا تمويل. المعتزلة ينكرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيسمون أنفسهم أهل العدل، أهل العدل. أما أنتم يا أهل السنة فأنتم أهل الظلم، جعلتم الله ظالما، حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليها. أما نحن فنحن أهل العدل، يقول الإنسان هو المستقل بنفسه وعمله، فإذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لأنه فعله. النصارى سموا أنفسهم بماذا؟ بالمسيحيين، تلطيفا لحالهم، ليوهموا أنهم على دين المسيح، والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه. لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى بشرهم به، قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل، لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل، ليصب أو ليصبغوا نحلتهم بصبغة المقبول. طيب، المهم أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش شفاعة، أو ليكونوا شفاعة لنا، وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر، لقوله ولا ينقذون. فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل، أنقذ مما أراده الله به من السوء. أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباحة، ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان، أليس كذلك؟ فإذا يقيض الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان أنقذه، أنقذه بقدر الله عز وجل، أنقذه بقدر الله عز وجل. ونحن نؤمن بالأسباب، لكننا لا نؤمن بأنها مستقلة كذا أولى، فنكون وسطا بين الذين ينكرون تأثير الأسباب وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. رحمك الله، نقول هي مؤثرة لكن بجعل الله لها تأثيرا، ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الأسباب أو لسلب الأسباب تأثيرها، فالنار محرقة وباردة، وقال الله تعالى لها حين ألقي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت إيش؟ بردا وسلاما، لم تكن سببا للإحراق. والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحواجز ثخينة، ولما ضرب موسى البحر صار الماء كالجبال بدون حواجز، وهذا خلاف الأسباب المعتادة، لكنه بقدر الله عز وجل. وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيرا، وإلا لسقط تأثيرها، لأن الكل بيد الله. وبمناسبة ذكر نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بعض المفسرين إن الله لما قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا تحرق، واستغرب الناس ذلك، قالوا وش بلا نارنا اليوم، ما غلى القدر عليها، نعم تأخر طعامنا ما نضج، لأن النار صارت باردة. لكن هذا لا شك أنه قول خاطئ، ما هو خاطئ بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل. الله قال قلنا يا نار، ونار نكرة مقصودة، ولهذا بنيت على الضم، فهي كالعلم يراد بها شيء معين، وهي النار التي ألقي فيها. ثم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو خلاف الآية الكريمة. لكن ما أدري، سبحان الله، بعض الناس رحمة الله عليهم وعفى عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه من عالم، والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فتؤخذ مسلمة ولا ينتبه لمعارضتها لآية الكتاب.
قال الله تبارك وتعالى، أظن المناقشات انتهت، ها؟ كيف؟ إيش؟ أي تفضل. إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إني إذن، الجملة هذه مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي التوكيد. وقوله إذن أي إن عبدت غير الله، لقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني. ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة، بقوله أأتخذ من دونه آلهة. وإذن هنا ظرف تدل على الحال، وإذا ظرف تدل على المستقبل، وإذ ظرف تدل على الماضي، فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن، إذن للحال، وإذا للمستقبل، وإذ للماضي. وتأتي لغير ذلك إذ كما تأتي للتعليل، مثلا إني إذن لفي ضلال مبين، اللام هنا للتوكيد، فالجملة مؤكدة بمؤكدين، يعني إن اتخذت معه آلهة أو عبدت غيره لفي ضلال مبين، قال المؤلف بين. والضلال هو أن يتيه الإنسان عن جادة الصواب، ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليه، وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين. وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة الفاتحة، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم، والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم، والمهتدون الذين أنعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم. ووجه كونه ضلالا مبينا أي اتخاذ آلهة من دون الله أنه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا. الواجب شرعا أن لا نتخذ إلها مع الله كما جاءت به جميع الرسل، والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره، وهو الذي بيده النفع والضرر، فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر. إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلن رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل وقال آمنت بربكم، وهنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع. إني آمنت بربكم، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله آمنت بربكم، فإثبات الربوبية إثبات للوجود، والثالث الإيمان بوحدانية بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله آمنت مر علينا كثيرا أن الإيمان في اللغة التصديق عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان، وقيل إن معناه الإقرار والاعتراف، فهو أخص من التصديق. قال فاسمعون، ألف هذه عاطفة على قوله آمنت بربكم أو على الجملة كلها، وقول اسمعون أي اسمعوا قولي، وهذا إعلان منه رحمه الله بإيمانه مراغمة لقومه وإقامة للحجة عليهم. ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه، ولهذا قال المؤلف فرجموه فمات، قيل له عند موته أدخل الجنة، وقيل دخلها حيا. لما أعلن هذا الإعلان وراغمهم ولم يأبه بهم ولم يهمه، والظاهر والله أعلم أنهم توعدوه، حينئذ رجموه فقتلوه. فقيل له بعد موته أدخل الجنة، الأمر هنا للتكريم، والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ادخل الجنة بعد موته لأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، فإن كان من أهل الخير فإنه ينعم، وإن كان من أهل الشر فإنه يعذب. قال يا ليت قومي يعلمون، لما قيل له ادخل الجنة وهذا الأمر كما قلت أمر إكرام، قال يا ليت قومي يعلمون. المؤلف يقول أو المفسر يقول حرف تنبيه يعني ياء، وليست حرف نداء لأنها دخلت على حرف، وياء التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، فإذا دخلت على ما لا تصح دخولها عليه فإنها لا تكون للنداء. وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته إيش؟ الندى، دخول ياء النداء عليه، فإذا دخلت ياء النداء على غير اسم فإنها للتنبيه، سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون أو دخلت على فعل، وأكثر ما تفعلنا فعال على فعل الأمر فإنها تكون للتنبيه. ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف، ويقدر بحسب السياق، فمثل هذه الآية نقدره فنقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فصار في إعرابها وجهان، أحدهما أنها للتنبيه، والثاني أنها للنداء، والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضي السياق. وقول ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ليت هنا للتمني ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر، والترجي يكون فيما يقرب حصوله، فيما يقرب حصوله. وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت، وتارة تستعمل فيه لعل. فالأحوال ثلاث: ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل، وما امتنع ليت، وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ما حصل له، ولهذا قال بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي، الباء هنا متعلقة بما يعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وما مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر، قال بغفرانه. وهنا ينبغي أن نتذكر معاني ما، فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد.
ما المحامل ما عشر جدارون تعدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل فعجب بنكرها بكف ونفذ زيل تعظيم ومقدم.
تعظيم ومصدر، تمام. صار معانيها عشرة. ستفهم يعني الاستفهام، شرط الوصل فعجب تعجبية، لنكرها نكرة، بكف كافة، ونفي نافية، زيد زائدة، تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. فهنا هي من القسم الأخير أو المعنى الأخير، مصدرية. وعلامة المصدرية التي تسبك وما بعدها أو يسبك ما بعدها بمصدر، يحول إلى مصدر. وقول بما غفر لي ربي، تقدم لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه معنيان أو فيه شيئان: أحدهما الستر لأنه يستر الرأس، والثاني الوقاية، لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام. وليست المغفرة بمعنى الستر فقط. ثم قال بما غفر لي ربي، فأضاف الربوبية إليه، وهي من الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضي حكمته، والخاصة هي التي يكون فيها عناية بهذا المربوب، كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه. وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالأولى عامة والثانية خاصة، ويقابل ذلك العبودية، فإنها عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، والخاصة كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والخاصة فيها أخص، وهي عبودية الله تعالى للرسل، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال بما غفر لي ربي، هنا ربوبية خاصة ولا لا؟ خاصة. وجعلني من المكرمين. نعم، جعلني من المكرمين لدخوله الجنة، لأن دخول الجنة إكرام للإنسان، إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة، إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إكرام من جهة بعضهم لبعض فإنهم إخوان على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل، ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض، فأهل الجنة مكرمون، ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص، فإنه مكرم بدخول الجنة. قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ختم هذه الصفات بقوله أولئك في جنات مكرمون، ولهذا قال هنا وجعلني من المكرمين. نأخذ فوائد هذه الآيات، لأننا أظن أننا اتفقنا على أن نأخذ فائدة كل آية. طيب، قال الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، في هذه الآية الكريمة بيان أن من أعظم من أبين الضلال وأشده تيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة، لقوله إني إذا لفي ضلال مبين. ومنها أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قومه الذين اتخذوا مع الله آلهة، ويقول إني إن اتخذت آلهة مع الله لفي ضلال مبين، ولهذا أكد الجملة بكم؟ بمؤكدين، إن واللام. وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال بقدر ما أصاب بقدر ما خالف الحق، لقوله لفي ضلال مبين، فيفيد أن الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال نصح هذا الرجل، لأنه قرر وحدانية الله عز وجل بعدة أمور، منها ما سبق في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومنها التحذير من الشرك به بكون المشرك في ضلال مبين. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عكس من اتخذ إله مع الله عليها وكان في ضلال مبين، أن من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح، لأنه أصاب الفطرة وأصاب ما جاءت به الرسل. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، يستفاد من هذه الآية فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل، وكل إنسان يؤمن يعلن إيمانه بالله فإن ذلك له مزية وفضيلة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلم بأنه من المسلمين ولم يخف أحدا سوى الله. ومنها قوة شخصية هذا الرجل، حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن، وآمن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له في العبادة إذا كان ربا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا كان الله ربكم فالواجب أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة، وهذا يدل على قوة شخصيته. زد على ذلك أنه تحداهم فقال فاسمعون، فأنا لا أبالي منكم، لا أبالي بكم، اسمعوا أني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه لأنه رب، لأنه ربكم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ربوبية الله تعالى العامة، حيث قال بربكم مع كونهم مشركين كفارا، وهذا من الربوبية العامة. ثم قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نعيم القبر لقوله قيل ادخل الجنة، ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، توفاهم الملائكة طيبين، طيبين هذه حال من الهاء، يقولون حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنة. فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. فيها آية أخرى يا حجاج، ما هي؟ إثبات نعيم القبر من هذا أو من القرآن من ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى بل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. نعم ما هي دليل؟ نعم
دليل مفهوم الخالق.
ها لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهنا قال فلولا إذا بلغت حين الموت، ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومنها هذه الآية قيل ادخل الجنة، لأن هذا ما قيل ادخل الجنة ولم تقم الساعة الآن، فهو دليل على أن الميت يعد ينعم في قبره كأن ما دخل الجنة، لأنه يلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فكأنه دخلها. ها؟ لا لا، لأن فأما إن كان المقربين حين تبلغ الروح الحقوق الآن يعني. طيب قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون. طيب في إثبات نعيم إيش القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع أن الساعة لم تقم بعد ولم يدخل الناس الجنة. طيب ومن فوائدها أن هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته. ففي حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل كما مر علينا، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بما غفر بغفران الله له من أجل إيش أن يؤمنوا ويتبعوا الرسل. وهذا دليل على أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصحا، حتى بعد موته يكون ناصحا. فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. والنصوص في هذا كثيرة، وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف. طيب وهل تبقى الجنة أبدا؟ الجواب نعم، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. النار موجودة الآن، وهو متفق عليه أيضا بين أهل السنة. وهل تفنى الصحيح المقطوع به؟ أنها لا تفنى، لأن الآيات صريحة في ذلك، فقد ذكر الله تعالى تأبيد الخلود فيها في ثلاث آيات من كتابه. ما هي عبد الوهاب؟ تأبيد الخلود في النار ذكره الله في ثلاث آيات من القرآن. نعم، في سورة الأحزاب النساء والأحزاب والجن. طيب في سورة النساء فهد ما تذكرها؟ نعم. ها؟ طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب لا لا، هذه في البقرة ولا هي؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة في سورة الجن خالد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات صريحة في تأبيد أهل النار فيها. نعم، لا ما يدل، يعني ما داموا فيها. نعم طيب، المهم التصريح بالتأبيد، ومع ذلك مع التصريح بالتأبيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفنى، ولكن هذا القول لا شك مهما قاله من قاله فإن قوله مردود عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام، فيتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان سبب للمغفرة وسبب لإكرام الله تعالى العبد. ومن فوائدها أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه، ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي ربي. ومنها أيضا ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية. كيف هذا؟ لقول بما غفر لي ربي، وهذا تخلية وإزالة، وجعلني من المكرمين، هذا تحلية. ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي، لو ألبسها الحلي وهي غير نظيفة نعم ما يليق ولا تجد جمالا فيها. نعم طيب، إذن يستفاد منه أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة. ويدل لهذه القاعدة التتبع، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم. طيب، يقول بما غفر لي ربي. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الربوبية الخاصة لقوله ربي، فهذه من الربوبية الخاصة. ومن فوائدها أن الإكرام إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمه الله لقوله وجعلني من المكرمين، ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله، ولم يقل بما غفر لي ربي وأكرمني، بل قال وجعلني من المكرمين، ليبين أن الإكرام ليس خاصا به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله. ثم قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا ما نافية، وقول على قومه قال المؤلف أي حبيب، بناء على أن اسمه حبيب، وقد سبق أن اسمه لا يهم. المهم القصة على قومه من بعده، أي من بعد أن هلك ومات على أيديهم، من جند من السماء. من هذه زائدة، لأنها لو حذفت استقام الكلام بدونها. لو قال وما أنزلنا على قومه جندا من السماء يستقيم الكلام. وقوله من جند من السماء أي ملائكة، وهو فإن الملائكة جنود الله عز وجل. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فالجند الملائكة، لكن قال لإهلاكهم وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد، فلم تنزل ملائكة لإهلاك أحد. وقيل ما كنا منزلين لإهلاك هؤلاء، لأنهم أقل وأحقر من أن يبعث الله ملائكة من السماء تهلكهم، وهذا هو الأقرب. فيكون النفي هنا خاصا بمن؟ لهؤلاء القوم، لأن الله أنزل ملائكة في بدر، وأنزل ملائكة في غزوة حنين، فأنزل الله تعالى الجنود، وكذلك أيضا في غزوة الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولكن ما كنا منزلين جنودا لهؤلاء احتقارا لهم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح. وقال بعض العلماء وما أنزلنا على قومه من جند من السماء أي من وحي ورسل، لأن الوحي تنزل به الملائكة، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح بدليل ما يأتي فيما بعد. الله أعلم. نعم.
قال إن كانت إلا صيحة واحدة. إن قال المؤلف معنى ما، وعلى هذا فهي نافية. إن هنا نافية، وينبغي أن نستحضر معاني إن. تأتي نافية كما هنا، إيش بعد؟ وشرطية، كما لو قلت إن قام زيد قام عمرو، هذه اثنين، ومخففة من الثقيلة، مثل وإن مالك كانت كرام المعادن. بعد لا ما تسهم، إن ما تسهم، ها لا هذيك أن. وتأتي زائدة كقوله بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، فتأتي على أربعة أوجه: نافية وشرطية ومخففة من الثقيلة وزائدة. نعم. وإذا أتت بعدها إلا فهي نافية، إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، وقد تكون نافية بدون إلا، كقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم. لكن القاعدة أنه إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، ولا يلزم أن لا تأتي نافية إلا مع إلا، لا ليس بلازم، قد تأتي نافية بدون إلا، كقوله إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم. طيب، قال الله تعالى إن كانت، قال المفسر عقوبتهم، يعني ما كانت عقوبتهم التي عاقبهم الله بها لكفرهم، إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون، يعني ما احتاجوا إلى عناء وإلى جند، ما هي إلا صيحة. ولم يبين الله سبحانه وتعالى الصائح، والمؤلف قال إنه جبريل ولا ينبغي أن نجزم بهذا إلا بدليل، لأن الواجب علينا أن نبهم ما أفهمه الله إلا أن يرد تعيينه بدليل صحيح، ولم يرد تعيين هذا بدليل صحيح، وعلى هذا فنقول صيح بهم ولا نجزم من هذا الصائح. المهم أنها صيحة واحدة، صيح بهم فهلكوا عن آخرهم، ولهذا قال فإذا هم خامدون. إذا هنا فجائية تدل على تعاقب ما بعدها وما قبلها، أي أن ما بعدها وقع عقب ما كان قبلها مباشرة، ولهذا سميت فجائية لأنها تفاجئ وتأتي فورا. من حين أنصح بهم خمدوا عن آخرهم. قال الله عز وجل أنا أرجو أن لا يتكرر منكم هذا، كل واحد يصلح حقه قبل يجي المدرس. طيب يقول فإذا هم خامدون، فإذا هم ساكتون ميتون، وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم، لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول. قال الله تعالى يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا. وهي أي الحسرة شدة التألم والندم، يسمى حسرة. ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحضري. قوله يا حسرة على العباد، الحسرة هي شدة الندم والتألم والتحسر والحزن على ما مضى. قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي ندامات وآلام، وما هم بخارجين من النار. وقول يا حسرة على العباد، حسرة على العباد ممن؟ قيل إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم وقالوا يا حسرة على العباد، ثم بينوا السبب كما سيأتي. وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل، يعني من هذا الرجل ونحوه، يقول يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل إن التحسر من الله عز وجل، ولكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم، حسرة العباد على أنفسهم، فيقول يا حسرة واقعة على العباد، واقعة عليهم، فتكون على قريبة من معنى من، يعني أن الله تعالى يبين